من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. صلى على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما التوهم أنه قضية إطلاق الشرط بتقريب أن مقتضاه تعينه كما أن مقتضى إطلاق الأمر، عليكم السلام ورحمة الله، تعين الوجوب، بقي الوجه الأخير أو الخامس من وجوه القائلين بمفهوم الشرط، وهو أنه نستدل بمقدمات الحكمة على إثبات الإطلاق في الشرط، الإطلاق الذي نتج من عدم ذكر كلمة أو، ويعبر عنه بإصطلاح الأصوليين بالإطلاق الأوي في قبال الإطلاق الواوي، والفرق بينهما واضح. الإطلاق الواوي هو أن يكون هناك، عليكم السلام، من يجتمع مع الشرط بعنوان جزء العلة، كما إذا قال المولى إن جاءك زيد وسلم عليك فأكرمه، فهنا الشرط مركب من عنصرين، السلام والمجيء. إذا لم يذكر السلام يقال أن الشرط فيه إطلاق واوي، يعني لو كان هناك للسلام دور في هذا الشرط لذكر وعطف بالواو، إذا عطف ملحقا أو مقارنا أو مسبقا، لا يهمنا كيفية الذكر. والإطلاق الأوي هو الإطلاق الذي يكون على سبيل البدلية، أنه المولى قال إن جاءك زيد فأكرمه، لو كان هناك بدل كان ينبغي أن يقول هكذا، إن جاءك زيد أو رأيته في الحرم فأكرمه، ولكنه سكت، لم يذكر عدلا وبديلا عن الشرط، فمن سكوته وهو في مقام البيان نكشف أن الشرط هو الشرط المتعين وليس له بدل. صاحب الكفاية يقول الوجه الخامس هو هذا الإطلاق، الوجه الرابع كان الإطلاق الواوي، الوجه الخامس هو الإطلاق الأوي، يعني كما نستدل في صيغة الأمر أن الوجوب هل هو وجوب كفائي أو وجوب عيني، مقتضى إطلاق صيغة الأمر عندما قال صم إن فعلت كذا في حالة الإحرام أن الصوم ليس له بدل، لو كان للصوم بدل كان ينبغي للإمام عليه السلام أن يقول في مقام الكفار الصوم أو أطعم 10 مساكين، أو الصوم، أو أنه اذبح مثلا شاة، أو أنه اذبح إبلا، والحال أن الإمام في مقام الكفارة ما ذكر عدلا وإنما قال صوم، مقتضى إطلاق الصيغة أن الواجب وهو الصوم هو المتعين. هنا نفس الشيء نقول أن القضية الشرطية بوضعها اللغوي لا تدل على المفهوم، ولكن بوضعها بنحو مقدمات الحكمة عليكم السلام أي القرينة العامة تدل على المفهوم. المولى قال إذا خفيت الأذان، خفيت الجدران أو الأذان فقصر، لو كان لخفاء الأذان بدلون كان ينبغي أن يقول هكذا، إن خفي الأذان أو الجدران فقصر، واكتفى في مقام البيان بواحد منهما أو بأحدهما، وعلى ذلك نقول يثبت الإطلاق ومقتضى هذا الإطلاق هو المفهوم. صاحب الكفاية يقول هذا الذي أنتم تقولونه له مقامان، مرة عندنا قرينة خارجية أو قرينة عامة على أن مقصود الإمام عليه السلام من هذا الشرط هو ولا غيره فيتم الإطلاق ولا بأس به، ولكن مرة عندنا قرينة على الخلاف، وما أكثر موارد التي القرينة على خلاف الإطلاق الأوي، يعني الإمام في مقام يقول خفي الأذان وفي مقام ثاني يقول خفية الجدران، في مقام يقول صلى أو أنت مخير بين القصر والتمام في حرم الإمام الحسين عليه السلام، وقد يستشم منا شنو المفهوم، إن وصلت إلى الحرم فصل، بعد ذلك في مقام آخر يقول إن وصلت إلى الكوفة أيضا فأنت مخير، إن دخلت الحرم النبوي أنت مخير، إن دخلت مسجد الحرام أنت مخير، في روايات متعددة. هذا معناته أنه في كثير من الموارد هذا الإطلاق لم يكن ثابتا. لو سلمنا أن هذا الإطلاق موجود، خب إذا تم دلت الجملة الشرطية على المفهوم، وهذا لا يضر بالمدعى. المدعى أن الجملة الشرطية لو خليت ونفسها هل تدل على المفهوم أم لا؟ أما إذا في مقام تم الإطلاق الأوي ومقدمات الحكمة كانت تامة، نعترف بثبوت المفهوم. أما مو كقاعدة وكبرى كلية، الذي نحن نريد أن نصل إليه أن الجملة الشرطية بما هي هي تحتوي على مقدمات الحكمة التي تثبت الإطلاق الأوي، ولكن هذه الكبرى لا تثبت. غاية ما هناك دلت الجمل الشرطية في بعض المقامات على الإطلاق الأوي وتثبت المفهوم، ولكن لأجل أن ذلك المقام بالخصوص تمت فيها المقدمات الحكمة. أما ما لا من باب أن الجملة الشرطية كلما صدرت من المولى العرفي أو الحقيقي تحمل على مقدمات الحكمة ويثبت أو يستلزم منها المفهوم، هذا لا يمكن الاعتراف به. نطبق هذا الوجه الأخير. عليكم السلام ورحمة الله. وأما توهم أنه أي المفهوم قضية، يعني مقتضى إطلاق الشرط بين قوسين، إطلاق الشرط الآوي أي الذي ينفي العدل بصيغة أو، بتقريب أن مقتضى إطلاق الشرط تعين الشرط في قبال البدلية والكفائية، يعني أنه هو الواجب العيني هو المتعين وليس له بدل، كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب في قبال الوجوب الكفائي، في قبال الوجوب التخيري، لأنه مقتضى إطلاق الأمر أن يكون الوجوب تعينيا وليس تخيريا. هنا نريد نقول مقتضى إطلاق الشرط أن الشرط شرط تعيني في قبال الشرط التخيري، يعني الشرط الذي له عدل ويكون بمنزلته. ولهذا في كفارة الإفطار أو في كفارات الإحرام إذا ورد الناس وقال صم، نحمله على أنه المراد منه الوجوب التعيني في قبال الوجوب التخيري، لأنه لم يذكر عدل آخر في كلام الإمام عليه السلام. ففيها أن التعين ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا. هذه المناقشة الأولى، أصلا إحنا لا نرى فرقا بين الشرط المتعين وغير المتعين، يعني شنو يريد يقول؟ يريد يقول جملة الشرطية كما أشرنا بحد ذاتها لا تثبت التعين. الجملة الشرطية ماذا تقول؟ الجملة الشرطية غاية مفادها أن هذا شرط وهذا الجزاء يترتب عليه، أما هذا الشرط هو المتعين وليس له بدل، الجملة لا تثبت ذلك إلا إذا قامت قرائن خاصة على نفي الإطلاق، على نفي التخير، أي إثبات الإطلاق الآوي، كما كان في الوجوب كذلك. نعم في الوجوب واضح أنه صيغة الأمر تدل على التعيين، ليش؟ لو أن المولى كان يريد من المكلف واجبا تخيريا مفروض أن يذكر في مقام البيان والحاجة، ما قال له أنه صوم أو أطعم أو أعتق، قال له صوم، ظاهر في التعيين. وكان الوجوب في كل منهما، يعني الشرط المتعين والمخير، متعلقا بالواجب بنحو آخر، لا بد في التخير منهما من العدل، يعني الوجوب في كل من الشرطين كان متعلقا بالواجب ولكن بنحو آخر، لا بد في التخير منهما من العدل، يعني إذا كان الوجوب تخيريا لا بد أن المولى يذكر، ولكن في المقام هذا الذكر مو واجب. المولى في مقام ذكر خفاء الأذان وفي مقام آخر ذكر خفاء الجدران. مو لازم المولى يذكر التخير المكلف بجميع أطرافه، قد يذكر عدلا واحد ويكفي لترتب الحكم الشرعي. وهذا بخلاف الشرط، فإنه واحدا كان أو متعددا، يعني كان متعينا أو متخيرا، كان نحوه واحدا، يعني كان هذا الشرط كيفيته واحدة ودخل هذا الشرط في المشروط بنحو واحد، لأن قضية الجملة الشرطية تفيد فقط التعليق والعلية، إن تحقق الشرط ثبت الجزاء، إن جاء زيد فأكرمه، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا. بخلاف الوجوب، الوجوب واي فرق فيه، الوجوب التعيني يختلف كاملا عن الوجوب التخييري. في الوجوب التعيني الملاك موجود في متعلقه فقط، والمولى يريده ولا غير. أما في الوجوب التخييري وسع على عبده وأراد منه شيئين أو ثلاثة عليكم السلام، وهو مخير بين هذه الثلاثة. لذلك عندما يسكت عن العدل وعن التخير ظاهر كلامه في التعيين. وكان الإطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مؤونة، وهو ذكره بمثل أو كذا، واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد. هذا دفع توهم. في الوجوب ذكرنا مفصلا بعد لا نطيل الكلام أن مقتضى إطلاق صيغة الأمر أن الوجوب تعيني، كما أن مقتضى إطلاق صيغة الأمر أن الوجوب نفسي، كما أن مقتضى إطلاق صيغة الأمر أن الوجوب مولوي. هذا تقدم مفصلا في قبال الوجوب الكفائي والتخييري والإرشادي. نحن نقول في المقام، أنتم لماذا اعتقدتم أن مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب التعييني؟ لأنه ذكرتم أن الوجوب التخييري يحتاج إلى مؤونة زائدة وهي كلمة أو وذكر العدل. هم نفس الشيء هنا أكو هذا التوهم. إذا مولى كان يريد من الشرط فقط خفاء الأذان كان الأمر سهلا، قال إذا خفيت الأذان فقصر. أما إذا المولى في عالم التشريع هو مشرع شرطين على نحو التخير، بناء أنس على أن هذين الشرطين من نحو التخير، لما سيأتي بحثه أن أحد الأقوال أن الشرط كليهما معا. إذا لو قلنا أن الشرط أحدهما بنحو الاستقلال، إذا كان يقصد ذلك خب كان مفروض أنه يكلف نفسه أكثر، يقول إن خفيت الجدران أو خفي الأذان فقصر. فهذا هنا أيضا فيه تكلفة. إذن الإمام ما تكلم عن خفاء الأذان، ذكر فقط خفاء الجدران، فيثبت الإطلاق الآوي، أي يثبت التعيين. صاحب الكفاء يجيب عن هذا الإشكال، يقول صح بيان العدل وبيان الشق الآخر أو الشرط الآخر يحتاج إلى مؤونة، بس هذه المؤونة ما لها علاقة بالجملة الشرطية. يعني المولى إذا واقعا يريد أن يوسع على العبد في مقام التشريع قم يذكر له بعد شرطا ثاني وثالث ورابع حسب ملاكات التي هو يراها في متعلق الأحكام، وإذا لا يرى تلك الملاكات خب بعد ما يذكر شرطا. أما الجملة الشرطية بعنوان المقدم والجزاء وتعليق الجزاء على الشرط، هذا ما له علاقة بأن الشرط متعدد أو غير متعدد. الجملة تامة يصح السكوت عليها، إن خفي الأذان فقصر. بعد ذلك في مقام آخر قال إن خفيت الجدران فقصر. إلا إذا أحرزنا، هاي نقطة أخيرة راح أذكرها في آخر كلام صاحب الكفاية، إلا إذا أحرزنا مقدمات الحكمة أن المولى في مقام بيان جميع الشروط وبق جميع التفاصيل وجميع ما يتوقف عليه الجزاء ولم يذكر إلا شرطا واحد، إذا أحرزنا هذا المقام نعم يثبت المفهوم، ولكن لأجل مقدمات الحكمة في مقام، أما لا كقاعدة كلية وكبروية أن كل جملة شرطية إطلاق الشرط الآوي يقتضي المفهوم. واحتياج ما إذا كان الشرط، هذا بيان التوهم، واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك، يعني إلى المؤونة إلى زيادة المؤونة، مثل ما تقولون في الواجب التخيري، واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك إلى الزيادة إنما يكون لبيان التعدد لا لبيان حقيقة وكيفية الشرطية، لأن كيفية الشرطية وبيان الشرطية ما له علاقة بالتعدد. المراد من الشرط ما هو؟ المقدم، ما توقف وجوده وجود الجزاء عليه، وهذا يتم سواء هذا الشرط ذكر بصفة شرط واحد أم ذكر بصفة شرطين. فنسبة إطلاق الشرط إليه يعني إلى المتعدد لا تختلف، كان هناك شرط آخر أم لا يكون هناك، يعني سواء تعدد أم لا، لأنه نسبة الشرطية هي نسبة العلية والترتب اللزومي والعلي، وهذا الترتب اللزومي لا فرق فيه أن يذكر شرط آخر معه أو لا يذكر. إذن الشرط الواحد والمتعدد كله واحد، ما نقدر بإطلاق الشرط الواحد نستفيد المفهوم، حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجمال. ليش؟ لأن المولى فقط أراد أن يبين شرطا، ما أرى مصلحة أن يبين الشرط الثاني. العبد سأله عن حد الترخص، الإمام ذكر له أحد الشرطين وهو الخفاء الأذان، وهذا يكفي لثبوت القصر. لذلك ليس مسوقا لبيان شرطية مع الإهمال والإجمال حتى نقول أن سكوت الإمام كاشف عن عدم التعدد، إلا إذا تمت مقدمات الحكمة. بخلاف إطلاق الأمر وصيغة الأمر، فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعيني فلا محالة يكون الإمام في مقام الإهمال أو الإجمال. إذا كان مقصوده الوجوب التخييري مفروض يذكر كلمة أو، يقول صوم أو أعتق أو كف أو أطعم. أما عندما سكت عن الإطعام وعن العتق أهمل وأجمل الحكم، ولكن في القضية الشرطية ليس كذلك. هذا مع أنه لو سلم لا يجدي القائل بالمفهوم أو لا يجدي القائل بالمفهوم. هذا لو سلم إشارة إلى النقطة الدقيقة التي أنا ذكرتها وهي مرتكزة في الذهن. أنا أقول فلان رواية عن الزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام في فلان مسألة، أخذ بإطلاق الأوي في الشرط وأحكم بالمفهوم. نقول نعم، إذا أحرست المقدمات لا بأس به، ولكن الكلام أن المقدمات هل هي موجودة غالبا أو دائما؟ لا، ليس كذلك، بل عندما ترجع إلى الروايات والنصوص ترى غالبا ودائما الشروط مذكورة بوحدها وجاءت وراءها شروط أخرى، لأنه بينت الأحكام على طريقة التدريج والتسهيل على العباد. قليل ما نرى أن الإمام في مقام ذكر جميع الشروط، لذلك نقول لو سلم لا يجدي القائل بالمفهوم. ليش؟ لأنه ما يعطي هذه المقدمات، ما تعطي كبروية أن كل جملة شرطية تملك إطلاقا أويا، لما عرفت أنه لا يكاد ينكر المفهوم فيما إذا كان مفاد الإطلاق من باب الاتفاق، يعني ما كان مفاد الإطلاق الآوي من باب الاتفاق، يعني ثابتا إذا تمت المقدمات. ثم إنه ربما استدل المنكرون المفهوم بوجوه. إلى هنا تم الاستدلال على المفهوم، وصاحب الكفاية ناقش الأدلة الخمسة، ومن المناسب أن يشير إلى أدلة المنكرين، ومع اللطيف أن صاحب الكفاية هم يناقش أدلة المثبتين وأيضا يناقش أدلة المنكرين، فكيف يخرج بالمنكرين ويكون هو من المنكرين؟ على يتحل بحث علمي، ليس الآن كلامه في مقام الاختيار. أما الوجوه المنكرين، أول وجه نسب إلى صاحب الذريعة أنه قال لا مانع أن نلتزم بأنه الحكم معلق على الشرط، ولكن هذا التعليق ليس دليلا على امتناع الحكم بدون الشرط. ولذلك نرى كثيرا من المصادق في الفقه أن الأحكام الشرعية علقت على شروط، ولكن هذه الشروط تكثرت. مثلا في باب القضاء، أول شيء ذكر في باب القضاء بالنسبة إلى القاضي الذي يريد يحكم بين اثنين متنازعين، قالوا له أنه أن للمدعي البينة وللمنكر اليمين. جاء المدعي وأقام شاهدين، ثبتت الدعوة. مرة ثانية جاء مدعي آخر وما تمكن من قيام شاهدين، يقال أنه يقوم شاهد مع امرأتين. مرة ثالثة جاء مدعي ما قدر يقيم شاهدا وامرأتين، يقال شاهد ويمين. فهذا معناته أنه ما أكثر الشروط التي تذكر ومن بعد ذلك تذكر أبدال لها، وهذا الدليل على أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. هذا وجه الأول ذكره صاحب الذريعة. أحدها ما عزي أو ما نسب إلى السيد صاحب الذريعة من أن تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم به، يعني فقط هذا مفاده تعليق، وليس بممتنع أن يخلف الشرط وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه. نفي العلية المنحصرة يقصد بذلك هذا، بس ولكن مو ببرهان منطقي أو عقلي، وإنما بذكر مصادق في الشريعة. ولا يخرج عن كونه شرطا، لأن الشرط ما علق عليه الجزاء، ماكو مانع أن يعلق الجزاء مرة أخرى على شرط آخر. فإن قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر، صحيح. فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول، يعني في قبول الشهادة. ثم علمنا أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول شرط في القبول، ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقام الامرأتين. فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى. وبعد ذلك ذكر مثالا تكوينيا مثل الحرارة، فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها، أي مقام الشمس، والأمثلة لذلك كثيرة شرعا وعقلا. صاحب الكفاهة يقول احنا ما ننكر أنه هناك أكو أمثلة كثيرة لنفي المفهوم. ليش؟ لأن هناك كثير من الجمل الشرطية التي تستعمل في شرط غير منحصر، بس ولكن هذا مو دليل على أن الجملة الشرطية بوحدها لا تدل على المفهوم. لماذا؟ هذه الموارد لأجل ذكر الشروط صارت قرائن على أن الشرط ليس منحصرا. أما إذا فرضنا في باب الشهادة ما كان عندنا دليل على ضم امرأتين واليمين، لو كنا والآية والجملة الشرطية كنا نقول أن الشرط منحصر في شهادة رجلين. إذن نقض القول بالمفهوم بذكر مصادق ليس فيها مفهوم لأجل أدلة ونصوص غير صحيح وخلاف الإنصاف. والجواب أنه قدس سره إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع فهو مما لا يكاد ينكر، هذا مسلم موجود في الشريعة ما شاء الله. أنتم ذكرتم مثال الشهادة وباب القضاء، وما أكثر الأمثلة في سائر الأبواب. ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعه في مقام الإثبات، إحنا كلامنا في مقام الإثبات، يعني لو كنا والجملة الشرطية من آية أو رواية لولا الدليل الخاص ماذا تدل الجملة الشرطية؟ تدل على المفهوم أو لا تدل؟ ودلالة القضية الشرطية عليه على المفهوم، أي على الانتفاع عند الانتفاع، وإن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه، فمجرد الاحتمال لا يضر الخصم أيضا ما لم يكن هذا الاحتمال بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا، وليس فيما أفاده ما يثبت الرجحان أو التساوي أصلا، لأن غاية ما ذكره هذا أن هناك عندنا شروط غير منحصرة، بس مو معناته أنه كل جملة شرطية نحتمل فيها عدم الانحصار وهذا الاحتمال إما راجح وإما مساوي مع احتمال عدم الانحصار فنتوقف في الجملة الشرطية. ثانيها الدليل الثاني الذي ذكر هذا الدليل، قالوا أن المفهوم تقولون أنه يستفاد من الجملة الشرطية، جملة الشرطية من مقولة اللفظ، ومقولة اللفظ تتجزأ إلى ثلاث دلالات: دلالة المطابقية والتضمنية والالتزامية، ونحن لا نرى في الدلالة المطابقية عينا ولا أثرا من المفهوم. ليش؟ لأن الدلالة المطابقية إذا إيجابية المفهوم دلالتها سلبية، لأن كلامنا في المفهوم المخالف. كذلك لا نرى عينا وأثرا في الدلالة التضمنية، نفس الشيء. دلالة تضمن يعني جزء الدلالة المنطقية، جزء الدلالة المطابقية. خب الدلالة المطابقية إن جاءك زيد فأكرمه دلالة إيجابية، مفهوم إن لم يجئك زيد فلا تكرمه. إذا نقول هذا المفهوم جزء المنطوق والدلالة المطابقية، يعني معناته احنا جمعنا بين المتناقضين في الدلالة المطابقية، بين مجيء الزيد ووجوب الإكرام، وبين عدم مجيء الزيد وعدم وجوب الإكرام، وهذا باطل بالضرورة. نأتي إلى الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية أيضا أجنبية عن المفهوم، لأن الدلالة الالتزامية لابد أن يكون لها لازم أو ملزوم موجود في الدلالة المنطوقية والدلالة المطابقية، والمفروض أن المفهوم هو الاتجاه المعاكس، والمفهوم أصلا هو مدلولا يخالف كاملا الدلالة المطابقية والتضمنية. وبناء على هذا المفهوم باطل لأنه ليس له مدلول دلالي في الجملة الشرطية. صاحب الكفاءة يقول الجواب واضح، احنا هل قد تعبنا وأثبتنا المفهوم وجبنا أدلة القائلين بالمفهوم؟ كل الحديث على الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية سواء كانت بالمعنى الخاص أم بالمعنى العام، سواء كان اللزوم بينا أو كان غير بين، المقصود من الدلالة الالتزامية يعني ما يحكم به العقل من الملازمة بين المنطوق وبين مدلول خارج عن المنطوق، والمفهوم هو هذا مفاده. عندما قال إن جاءك زيد فأكرمه، نتدبر والعقل يقول إذا لم يجئ فلا تكرمه بحسب الملازمة. إذن يدخل المفهوم في صياغ الدلالة الالتزامية. هسه الذين يقولون بثبوت المفهوم يجعلونه لازما بينا بالمعنى الأخص، الذين لا يرون للجملة الشرطية مفهوم يجعلونها لازما غير بين أو بينا بالمعنى العام، ولذلك يقولون يحتاج إلى قرينة من مقدمات الحكمة وإلا لا يثبت. ثانيها يعني ثاني هذه الوجوه المنكرين، إنه لو دل يعني لو دلت الجملة الشرطية على المفهوم لكان الدال بإحدى الدلالات الثلاثة وهي المطابقة والتضمن والالتزام، والملازمة كبطلان التالي ظاهرة. بطلان التالي ما هو؟ يعني شنو إحدى الدلالات بلا شك باطلة ما موجودة، لا الدلالة المطابقية ولا التضمنية ولا الالتزامية، والملازمة أيضا شنو ظاهرة، يعني ماذا ظاهرة؟ في أنه لو كان الدالون خب المدلول والنسبة بينهما إما بعنوان المطابقة إما بعنوان التضمن إما بعنوان الالتزام. ما يصير أنت تقول جملة شرطية تدل على المفهوم ومن جهة ثانية تقول تدل من دون الدلالات، ما عندنا دلالة رابعة. الدلالات إما مطابقية وإما تضمنية وإما التزامية. فيقول والملازمة يعني ملازمة بين الدال وبين الدلالات ظاهرة، ولكن الملازمة الظاهرة ظاهرة أيضا في البطلان كبطلان التالي، يعني لا توجد هناك دلالة. لماذا؟ لأنه لا توجد هناك دلالات، فإذا لا توجد هناك ملازمة لا بين المفهوم ولا بين الجملة الشرطية. وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي. المراد التالي ما هو؟ يعني إحدى الدلالات، وأن الالتزام ثابت، يعني الدلالة الالتزامية. وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثبات هذا الالتزام أو منع. إذن محور النزاع هو الدلالة الالتزامية، وأن المفهوم يدخل في صياغة الدلالة الالتزامية. ثالثها، وهذا من المضحكات هذا الدليل الثالث، قالوا أن المفهوم إذا كان ثابتا للجملة الشرطية راح يصير تفسير هذه الآية خطأ. قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إذا له مفهوم أنه إذا لم تردنا التحصن فاكرهوهم على الزنا والبغاء، وهذا لا يلتزم به أحد من الفقهاء. إن أردنا تحصنا مفهوما، إن لم يردنا تحصنا يجوز إكراهن على البغاء والزنا، وهذا لا يلتزم به أحد. صاحب الكفاية يقول هذا واضح أن هذه الآية ما إلى مفهوم، وما أكثر هذه الآيات. إحنا كلامنا مو في نفي المفهوم في بعض الموارد، كلامنا أن الجملة الشرطية كقاعدة كبروية ليس لها مفهوم أو لها مفهوم، أما الموارد الخاصة طرفي النزاع يقبلون بها. القائل مفهوم يعترف بهذه الموارد التي ليس لها مفهوم، القائل المنكر بالمفهوم أيضا يعترف بتلك الموارد التي فيها قرينة على ثبوت المفهوم. النزاع في الموارد المشكوكة، أنه مقتضى الجملة الشرطية هل هو المفهوم أو عدم المفهوم. ثالثها قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وفيه ما لا يخفى ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا وبالقرينة لا يكاد ينكر على طرف النزاع، كما في الآية وغيرها. الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا إن قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا إلى مفهوم، يعني إذا أنت ما قاصد الصلاة لا تتوضأ، ما إلى مفهوم. إن قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم الصلاة، الصلاة واجبة بالطهارة، أما إذا ما أردتم الصلاة الوضوء مشروع لا مانع منه. وإنما القائل بالمفهوم إنما يدعي ظهور الجملة فيما له المفهوم وضعان كأداة الشرط أو بقرينة عامة أي كمقدمات الحكمة. هذه المقدمات الحكمة تجري في إن، أو تجري في الشرط بالإطلاق الواوي، أو تجري في الشرط بالإطلاق الآوي كما عرفت مفصلا. بقيت أمور على حسب كلام صاحب الكفاية، بقي أمور. إذا البعض يشكل يقول صاحب الكفاية مو هالقد ملتزم بالضمائر تأنيثا وتذكيرا، يقول له ماكو معنى، أنت انظر إلى المعنى لا تنظر إلى الألفاظ. الأمر الأول هو الذي أشرنا إليه سابقا ولا نطيل البحث في بيانه، أنه ذكرنا في بداية البحث لأنه كان مهم جدا، أن المفهوم مصبه انتفاء سنخ الحكم. وعندما يقولون الجملة الشرطية لها مفهوم يعبرون عنه بهذا البيان، الانتفاء عند الانتفاء. مقصود من الانتفاء الأول سنخ الحكم، مقصود من الانتفاء الثاني شرط الحكم، أما شخص الحكم لا شك ولا ريب فيه أنه ينتفي. فمن الغرابة أن بعض فقهاء الأعلام الذي نحن نؤمن بأنه من أعلام الفقه قالوا أن الجملة الشرطية لها مفهوم، والشاهد على ذلك ما ورد في صيغة الوقف، في صيغة النذر، في صيغة اليمين، في صيغة العهد وما شاكل ذلك. هذه الصيغ صيغ تشبه الجملة الشرطية، يقول أوقفت مالي على أولادي أو على طلبة الحوزة، يعني ماذا؟ يعني اشترطت في الوقف أن انتفاع ومنفعة الوقف تكون للجمعية أو الجماعة الخاصة. شنو نقول؟ نقول غيرهم ما يجوز. كان عندنا بعض المدارس في النجف من الحوزة، أنه كان في وسط المدرسة مثل هاي المدرسة، تشبه هاي المدرسة إحدى المدارس كان يسمونها مدرسة القزويني في النجف، كانت تشبه هاي المدرسة وفي وسطها كان حوض. كان يقولون أن الواقف وقف هذا الحوض والماء الموجود فيه على سكان المدرسة، فما يجوز واحد من الطلبة خارج المدرسة يدخل ويتوضأ بهذا الماء. فهذا جملة شرطية بعد، لأنه أوقفها على ذلك. أو مثلا بعض المساجد كانت سابقا هيجي، كان مثلا الماء ماله والأنابيب الماء موقوفة للتوضي لمن يريد الصلاة في هذا المسجد. أما إذا واحد توضى وراح الحرم أمير المؤمنين يصلي، ما يجوز صلاته باطلة إلا يصلي بهذا المسجد، وإلا ما إلى حق أنه يتوضأ من هذا الماء المسجد. فهذا ظاهره المفهوم، لأن الوقف مشروط بهذا المجموعة أو بهذا الشرط. بعض المدارس الحوزوية كانت موجودة ولا زالت لعلها موجودة على وقفيتها، أن طالب العلم العزوبي سلام الله عليه هذا إذا أريد يسكن في هذه المدرسة يكون يصلي صلاة الليل، إذا يترك صلاة الليل ليلة واحدة بعد خلاص خالف الوقفية وخالف الشرط، لذلك بعد سكنه راح يصير فيه إشكال شرعي. صاحب الكفاية يقول يا مولانا هذه أمور واضحة أنه المراد منها الوقوف حسب ما يوقفها أهلها، النذر حسب المنذور ونية الناذر، العهد حسب شنو العهد ونية العاهد، وهكذا اليمين. هذا واضح مسلم لأن أمور إجبارية وإلزامية ولا يمكن التعدي عن هذا، ما له علاقة بالجملة الشرطية. فمن الغريب أن الشهيد رحمة الله عليه في القواعد استدل على ثبوت المفهوم بهذه الجمل. لماذا؟ لأن المنفي هو شخص الحكم، أما سنخ الحكم ما يثبت بهذه الجملة. حسب الوقف يقول هذا الذي أنا أحلته أو أخرجته من ملكي، هذا أخرجته لأجل هؤلاء، ماكو مانع. يعني أجريت صيغة الوقف وحكم الوقف على هذه المجموعة. أما لو فرضنا أن هناك مال آخر، هل أن هذا الحكم يشملهم أم لا يشملهم؟ هذا يحتاج إلى دليل آخر. إذن هذه الموارد الوقف والنذر وما شاكل ذلك كلها انتفاء الشخص الحكم وليس انتفاء سنخ الحكم، أصلا ما له علاقة بصيغة الجملة الشرطية والمفهوم. الأمر الأول إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه، ضرورة انتفاء شخصه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده، مو لازم كل الشرط ينتفي، بعض الشرط ينتفي كافي. فلا يتمشى الكلام في أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم إلا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء، وانتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط ممكنا، وإنما وقع النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عن الانتفاء أو لا يكون لها دلالة. أما إذا كان الحكم من الأول ليس بنحو الطبيعي وإنما حكم خاص وشخصي، بعد صلى مجال النزاع عن المفهوم. ومن هنا انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان كما توهم، بل عن الشهيد رحمة الله عليه في تمهيد القواعد أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم، وذلك لأن انتفائها عن غير ما هو المتعلق لهذه الجمل من الأشخاص التي تكون بألقابها مثل أولادي أو بوصف شيء، يعني الأولاد الذي كانوا طلبة مثلا أو بشرط الساكنون في هذه المدرسة، مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه، بل لأجل أنه إذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له إلى غير ذلك لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا لغيره. هذا نذر للسادة والسادة الموجودين في قوم، هذا بعد نقدر يطيل النجف والسادة النجف يأكلون حقنا شو نسوي، هذا مفروض يوصل للسادة الموجودين في قوم مشروط بهذا الشرط. هذا بعد شو الحين نقول أنه له مفهوم؟ هو مضيق الحكم من البداية، مشروط بالسادة الكذا، مشروط بالطلبة. أنا أذكر في النجف كانت المدينة الوحيدة التي في إيران لها ثمرات وقفية كثيرة مدينة إصفهان، وكان الطلبة الذي موجودين في النجف من إصفهان تجيهم أموال كثيرة. ليش؟ لأن البستان الفلاني في إصفهان وقف للطلبة الإصفهانيين في النجف، ما أدري الأراضي الفلانية وقف، وهذا كان يعطوه للإيجار ويرسلون الإيجار مالها إلى الإصفهانيين. رحمة الله عليه السلام الحسن الإصفهاني عاش كل حياته فقير، وقد عرفت أنه عقلي مطلقة. عقلي مطلقة يعني شنو؟ يعني أنه بانتفاء الموضوع انتفي الحكم، ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح للمفهوم، لأن الحكم مشروط، وقطعا أنه بهذا الشرط ينتفي المشروط. إذن هذا مو دليل على أنه هذه الجمل لها مفهوم. إشكال ودفع يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.